والآن مع شرح مكرر الحديث، شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأربعون في الأحكام في مادة الحديث الحافظ المنذري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الحديث 12 والمتعلق بالأذان. نعم،
13. حديث جابر بن عبد الله، حديث الأذان انتهى.
نعم، قرأنا حديث الأذان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحاضرة العاشرة. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حديث الله رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مجتهد الصحابة، ومن فقهائهم، ومن المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية، ومن أشهر الأحاديث التي رواها جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هو حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجمع حديث في الحج، ولهذا أشهر حديث رواه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الحج، حتى صنف البعض في حجة النبي صلى الله عليه وسلم معنونا كما رواها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وإن كان حديثه لم يجمع كل شيء، بل حديثه أجمع حديث، لكنه لم يجمع كل شيء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن العلماء أخذوا من حديث جابر ابن عبد الله ومن حديث الصحابة الآخرين حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهذا في حكم تارك الصلاة، والحديث أخرجه مسلم. تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها جاحدا، وهذا كافر كفرا مخرجا من الملة، ولا فرق في ذلك بين الصلاة وبين الصيام وبين الزكاة وبين الحج وبين سائر أركان الإسلام، فإن من ترك ركنا من أركان الإسلام جاحدا إياه بعد العلم به فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، بل إن من جحد الصلاة أو جحد أي ركن من أركان الإسلام فإنه يكون كافرا حتى ولو أدى الصلاة، فمن جحد الصلاة لكن أداها فإنه يكفر، فإن الجحود مكفر بنفسه، فلو جحد الصلاة وأداها فإنه يكون كافرا. أما إذا ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا فهل يكفر أم لا، وما حكم تركها تهاونا وتكاسلا؟ نقول: من أهل العلم من نقل الإجماع على أنه كافر، وقد ذكروا ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في أثر عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وقد ذكر محمد بن نصر المروزي رحمة الله عليه عن إسحاق وغيره هذا الإجماع، وأن الكفر كفر تارك الصلاة أهذا حكم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومنهم من ذكر في المسألة خلافا، وأنه قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أنه كافر، وهذا كما قلنا منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومنقول عن جماعة من الفقهاء والعلماء. ثم الذين يرون كفره، كفر ترك الصلاة، قد اختلفوا هل يكفر بترك الصلاة كلها إذا ترك كلية، أو يكفر بترك بعضها، فإذا ترك صلاة مثلا هل يكفر بذلك إذا تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها، هل يكفر بذلك، أو أنه لا يكفر حتى ترك الصلاة تركا كليا؟ فقد اختلفوا بذلك أيضا، فمنهم من رأى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، فلو ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك، ومنهم من رأى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة كلية. أما من رأى أنه يكفر بترك صلاة واحدة فقد استدل أيضا بأنه قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، واستدل على ذلك بأدلة أنه لو ترك صلاة واحدة كفر، وهو منقول عن جماعة من الصحابة وجماعة أيضا من التابعين أنه إذا ترك صلاة واحدة فإنه يكفر، وهو ما رجحه العلامة بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومنهم من قال بل لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا كليا، إذا لم يصلي أبدا. وهؤلاء قد استدلوا بأحاديث، جمعوا بين الأحاديث كلها، فالأحاديث التي ظاهرها الكفر كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قالوا هذه الأحاديث في ظاهرها أنه يكفر من ترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة. لكن ورد حديث عبادة ابن الصامت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا فدل ذلك على أن من يحافظ على الصلاة فإنه يدخل تحت المشيئة، وإذا دخل تحت المشيئة فإنه لا يكون كافرا، لأننا نعلم أنه لا يدخل تحت المشيئة إلا من لم يكن كافرا، أما من كان كافرا فإنه لا يدخل تحت المشيئة، لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ترك الصلاة صلى وترك فإنه لا يكون كافرا لحديث عبادة ابن الصامت، وبهذا تجتمع الأدلة. وهذا القول رجحه جماعة من أهل العلم، ومنهم المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا الذي نميل إليه. هذا قول من رأى كفر تارك الصلاة، فمن رأى كفر تارك الصلاة هؤلاء قد اختلفوا، فمنهم من كفر بترك صلاة واحدة حتى يقضى، ومنهم من لم يكفر بترك صلاة واحدة بل يشترط الكفر أن يترك الصلاة كلية. أما إذا صلى وترك أيا كان الذي صلى وأيا كان الذي ترك، إذا صلى وترك فإنه يكون تحت المشيئة ولا يكون كافرا. وذهب جماعة من أهل العلم وهم جمهور الفقهاء إلى أنه لا يكفر إذا ترك الصلاة، سواء ترك تركا كليا أو ترك بعضا فإنه لا يكفر، وعمدوا إلى هذه الأحاديث وحملوها على من تركها جحودا. وأما إذا لم يترك جحودا فإنه لا يكون كافرا، واستدلوا على ذلك بعمومات الأحاديث في لا إله إلا الله وغير ذلك من هذه الآيات والأدلة العامة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، فاستدلوا بهذه الأدلة العامة على عدم كفر تارك الصلاة، على عدم كفر تارك الصلاة، والذي عندنا كفر تارك الصلاة إذا تركها تركا كليا، فإذا تركها تركا كليا فإنه يكون كافر، وبهذا تجتمع الأدلة. هذا باختصار، وإلا فالكلام يطول في هذه المسألة فيما تعلق بحكم تارك الصلاة. إذن نعود نلخص المسألة في حكم تارك الصلاة. نقول ابتداء من أهل العلم من ذكر في ذلك إجماعا، وأن الخلاف قد جاء بعد الإجماع، وإذا جاء الخلاف بعد الإجماع لا عبرة به، إذ الإجماع هذا منقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعتبر في هذه المسألة خلافا، وذكر الإجماع في كفر تارك الصلاة للأثر الوارد عن عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون شيئا من أعمال ترك كفر غير الصلاة. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه وتعالى ذلك في أصول السنة أيضا الكفر لتارك الصلاة. وأما من الأدلة فمن الحديث حديث جابر رضي الله عنهما إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكذلك حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والكفر هنا في هذا الحديث في حديث جابر كفر معرف بالألف واللام وهو مصدر، والمصدر إذا عرف بالألف واللام فإنه يحمل على الكفر الأكبر، بين إن بين الرجل وبين الشرك والكفر الكفر ترك الصلاة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكفر إذا عرف بالألف واللام كان مصدرا معرفا بالألف واللام فإنه يحمل على الكفر الأكبر، وهو هنا مصدر معرب الألف واللام فإنه يحمل على الكفر الأكبر، لا سيما وأن هذا هو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومعلوم أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن من ترك أي ركن من أركان الإسلام جاحدا له فإنه يكون كافرا، فعلامة اختص الصلاة بهذا النقل، كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. إن قلنا هذا محمول على الجحود، طيب والصوم والزكاة والحج إذا ترك جاحدا ألا يكون كافرا؟ الجواب يكون كافرا إذا تركها جاحدا. إذن ما الذي تختص به الصلاة؟ الذي تختص به الصلاة هنا أنه إن تركها غير جاحد الله فإنه يكون كافرا بها. كذلك استدل عليك بآيات من كتاب الله عز وجل كقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فدل ذلك على أنه يخل سبيله ولا يخل إلى سبيل المؤمن إذا تاب من الشرك وتاب من ترك الصلاة والزكاة، فدل هذا على أن هذه الثلاثة مكفرات، فإذا تاب منها فإنه في الظاهر فإذا تاب منها فإنه يكون مسلما. لكن الزكاة ورد دليل خاص بإخراجها من المكفرات وأنه لا يكفر تاركها كما جاء في الحديث الصحيح في عقوبة يوم القيامة، وأنه يعذب بماله الذي منع إخراج الزكاة منه، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على أن من ترك الصلاة من ترك الزكاة فإنه لا يكون كافرا لأنه يدخل تحت المشيئة. بقي ماذا؟ بقي الشرك وبقي الصلاة، بقي الشرك وبقي الصلاة، ولا دليل يخرجهما يخرج الصلاة منهما، بل إن الدليل يؤيد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كذلك قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل هذا على أن الأخوة تنتفي عن المشرك وعن تارك الصلاة وعن تارك الزكاة، لكن الزكاة كما قلنا خرجت بالدليل الخاص فبقي الشرك وبقي الصلاة، بقيت الصلاة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون خشية أن أبصارهم تراكم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وأن هؤلاء المنافقين إذا ما أرادوا أن يسجدوا عاد ظهرهم طبقا وحدا فلا يستطيعون السجود، فمن لم يكن يسجد في الدنيا أو كان يسجد منافقا فإنه لا يستطيع السجود يوم القيامة. فدل هذا على أنه ليس من جملة المؤمنين، ليس من جملة المؤمنين، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله عز وجل. ومن أراد بسط الأدلة فليراجع هذا الكتاب الماتع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب الصلاة. فكتاب الصلاة ابن القيم رحمه الله قد ذكر فيه الأدلة من الكتاب ومن السنة، بل نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. لكن الذين رأوا الكفر كما قلنا اختلوا، هل يكفر بترك بعض الصلوات أو يكفر بترك الصلاة كلها؟ هذا الأدلة تحتمله، ويكون الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. من يرى الكفر يكون خلافا معتبرا لأن الأدلة تحتمل هذا وتحتمل ذلك، تحتمل أن من ترك الصلاة الوحيدة أن يكفر، وقول جماعة من الصحابة ومن التابعين، وتحتمل أن من ترك الصلاة كلية فإنه الذي يكفر، وأما من ترك وصلى فإنه لا يكفر، لحديث عبادة بن صامت، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. ولكن من أهل العلم من نقل الخلاف في المسألة، من نقل الخلاف في المسألة، ويذكر أن من أهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة، ومن أهل العلم من قال بعدم كفر تارك الصلاة، ولا نرى دليلا معتبرا في عدم كفر تارك الصلاة، بل الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع الذي نقله بعض العلم، ومن النظر أنه مستحيل أن يعيش رجل ظهره كله لا يصلي صلاة واحدة ويكون مؤمنا أصلا بأن الصلاة واجبة، ويعيش ظهره كله لا يصلي صلاة واحدة، كما ذكر ذلك ابن العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما يتعلق باختصار بحكم تارك الصلاة. فالصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام العملية. ألف المحافظ على ذلك، ولا نجلس نناقش هل هو كافر أو ليس بكافر، على ما تترك الصلاة أصلا، وعلى ما تترك صلاة واحدة من الصلوات، علامة، ما الذي يمنعك أن تصلي؟ فلا تجلس تبحث مسألة حكم تارك الصلاة كافر ولا ليس بكافر، أنا أقصد من جهة عملية. أما من جهة علمية نعم تناقش هذه المسألة ولا إشكال بذلك، لكن أقصد من جهة عملية. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى أيها المسلم، وأن تبادر إلى الصلوات في ميقاتها، ولا تعرض نفسك لهذا الحكم العظيم، ألا وهو الكفر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والكفر إذا كان مصدرا معرفا بالألف واللام فإنه يحمل في لغة العرب على الكفر المخرج، هذا يكون في الكفر المخرج من الملة، كما نص على ذلك العلماء، كما نص على ذلك العلماء. فليحذر المسلمون من خطورة ترك الصلاة، فإن الأمر عظيم. ولهذا لا يجوز للزوج أن يبقى مع زوجة لا تصلي ولو كانت تصلي وتترك، ولا يجوز للزوجة أيضا أن تبقى مع زوج لا يصلي ولو كان يصلي ويترك، حتى ولو قلنا بعدم الكفر في من يصلي ويترك، إلا أنه من الفسق ومن الكبائر أن يترك الرجل أو أن تترك المرأة بعد بعض الصلوات التي توجب أن الإنسان لا يبقى مع هذه المرأة التي تترك بعض الصلوات، أو يبقى تبقى هذه المرأة مع رجل يترك بعض الصلوات. فالأمر عظيم، ولكن للأسف الشديد استهان الناس بذلك، حتى صار كثير من الناس لا يصلي أو يجمع بين الصلوات من غير داع شرعي، ويقدم على ذلك عمله وتجارته وزراعته ووظيفته. والله عز وجل قد قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فالذي يترجح عندنا في حكم تارك الصلاة أن من ترك الصلاة تركا كليا فإنه يكون كافرا، والقول بأنه كافر بترك بعض الصلوات قول قوي، والله أعلم.
قال الحافظ المنذري ورحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلاء والمجتهدين أيضا والعلماء والذين كانوا مرجعا أيضا لفتيا المسلمين. ولقد آتاه الله عز وجل صوتا حسنا في القرآن حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ليلة ثم قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك فقال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فكان حسن الصوت وهو الذي قال له النبي أيضا لما سمعه يذكر لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا
قال عن مواقيت الصلاة. ومواقيت الصلاة الوقت للصلاة شرط من شروطها فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت فإن الله سبحانه وتعالى جعل للصلاة أوقاتا قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فعندنا الصلوات الخمسة هي الصلوات المؤقتة بتوقيت لا يجوز أن تصلى قبلها اللهم إلا فيما وردت الرخصة فيه في الشرع كالجمع بين صلاتين في السفر فيجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير هذا الذي ورد به الدليل وكذلك الجمع في المطر كان في مطر وكذلك أيضا على قول بعض العلم للحاجة في المرض فإنهم جوزوا الجمع أيضا ولكن هذا لا يترجح عندنا وإذا كان هناك مرض فإن الإنسان يؤدي الصلاة في وقتها ولا يخرج الصلاة عن وقتها ويؤدي الصلاة على حسب حاله طالما أن فيه عقلا حاضرا فإنه يؤدي الصلاة في وقتها إذا كان مريضا. أما الجمع في المطر نعم ورد به الدليل وأما الجمع في السفر فقد ورد به الدليل وهذا الذي يخرج الصلاة عن وقتها ويكون إخراجا شرعيا لأنه يتابع فيه الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة فمن صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة إعادة الصلاة. وأما إذا صلى بعد الوقت متعمدا ولم يكن جامعا في سفر أو في مطر فما حكمه؟ هذه مسألة ما حكم الصلاة بعد خروج الوقت لمن تركها متعمدا؟ الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه يقضيها وهو آثم عليه أن يستغفر وذهب بعض المحققين إلى أنه إذا خرج وقتها ولم يصليها وكان متعمدا فإنه لا يجوز له قضاؤها وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من النوافل والتطوعات ولا يجوز له أداء الصلاة إذا خرج وقتها. والذي يترجح عندنا قول الجمهور وهو أنه يصليها ولكنه آثم وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في أمراء الجور قال صلى الله عليه وسلم فإنكم تصلون في الوقت وتصلون معهم وهم يخرجون الصلاة عن وقتها قال يكون أئمة يخرجون الصلاة عن وقتها فلو كانت باطلة لما صحت هذه الصلاة لا للأمراء ولا لغير الأمراء. فأداء الصلاة قبل الوقت لا يجوز باتفاق حتى من أخطأ أو نسي أو ظن دخول الوقت ثم بان له أن الوقت لم يدخل فعليه الإعادة، وعليه أن يصلي في الوقت، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. أما بعد خروج الوقت فهي محل خلاف بين أهل العلم، الجماهير على أنه تصلى بعد خروج الوقت، هذا في من تركها عامدا وهو آثم عليه الاستغفار. أما إذا خرج وقتها وكان معذورا بنوم أو نسيان أو غير ذلك فإنه يصليها إذا ذكرها. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قاله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الشاهد أن المواقيت وأن دخول الوقت من أعظم شروط الصلاة، ولهذا يتقدم الوقت على كثير من الشروط. فمثلا لو لم يكن عند الإنسان ثياب وكان عاريا ولا يتأتى الصلاة في الثياب إلا بعد خروج الوقت، يا ترى هل يصلي في الوقت عاريا أو ينتظر حتى يخرج الوقت ويحصل الثياب ويصلي؟ الجواب: يصلي في الوقت عاريا. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب لو لم يحضر الماء في الوقت فإنه يتيمم، ولو علم أن الوقت سيأتي بعد خروجه، أن الماء سيأتي بعد خروج الوقت، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر من أجل الطهارة بالماء، ولا يؤجل من أجل الطهارة بالماء. فالشاهد من هذا أن أمر الوقت أمر عظيم جدا. طيب سؤال: ما تقسيم الصلوات باعتبار التوقيت وعدمه؟ باعتبار التوقيت وعدمه نقول الصلوات كما ذكر أهل العلم مقسمة إلى ثلاثة أقسام باعتبار التوقيت وعدمه. القسم الأول: صلوات مؤقتة بوقت، صلوات مؤقتة بوقت كالصلوات الخمس كصلاة الضحى صلاة الوتر، هذه مؤقتة بوقت. القسم الثاني: صلوات مؤقتة بسبب أو مقيدة بسبب، صلوات مقيدة بسبب كتحية المسجد، هذه مؤقتة بسبب كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. القسم الثالث: صلوات مطلقة، وهي التي ليست مؤقتة بوقت ولا مقيدة بسبب كالنفل المطلق، هذه ليس لها وقت إلا أوقات النهي ينهى عن الصلاة فيها، وما عدا أوقات النهي فإنه يصلي في أي وقت. يبقى هذا ما يتعلق بالصلوات باعتبار التوقيت وعدمه. فهناك صلوات مؤقتة بوقت، هناك صلوات مقيدة بسبب كتحية المسجد وصلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، هذه مقيدة بسبب، وصلوات مطلقة. هذا بالنسبة للتوقيت. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من المنوفة، اتصال هاتفي من الأخ محمد. تسمح شيخنا باستقبال اتصالي؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخونا محمد، أهلا وسهلا.
احترم قبل الفجر.
نعم.
وهو في هذا المكان معنا يسير الوضوء فقط.
نعم.
ولو انتظر حتى يرجع هيكون عنده وقت الفجر.
نعم.
فتوضا وصلى الفجر.
نعم.
توضا وصلى الفجر على وهو على بنا.
نعم.
فهل فعل صحيح ولا
لا؟ نعم. تابع ما يا اخي محمد. اخونا محمد يسال يقول بانه كان رجل في الجبل في وقت صلاة الفجر، دخلت صلاة الفجر عليه ولم يكن عنده ماء إلا ما يكفي الوضوء ولا يكفي للاغتسال، فماذا يصنع حينئذ؟ هل يتوضأ ويصلي الفجر أو يتيمم؟ الجواب يتيمم، لأن الله جعل التيمم طهارة تحل محل طهارة الماء عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله. فإذا كان هذا الماء لشربه فإنه يبقيه لشربه ولحاجته وعليه أن يتيمم، لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا لم يكن الماء ماء كافيا ويحتاجه إلى شربه، لم يكن كافيا للقيام بالطهارة الكاملة، فإنه يعدل إلى التيمم، فعليه أن يتيمم. وعليه فالذي نرى أن هذا الأخ إذا كان قد صلى بوضوء في هذا الوقت لصلاة الفجر فإن عليه الإعادة، وعليه أن يصلي الفجر، عليه أن يصلي الفجر، ومثل هذا يتيمم ولا يتوضأ، لأن الوضوء لا يحل محل الاغتسال، إنما الذي يحل محل الاغتسال هو ماذا؟ هو التيمم. فقد ذكر الله عز وجل الاغتسال بالماء للجنابة في سورة المائدة، وذكر أيضا الوضوء بالماء، ثم قال بعد ذلك فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني سواء الحديثين الأصغر والأكبر، وإذا جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إذا لم يتمكن الإنسان من طهارتي الماء في الوضوء وفي الاغتسال فإنه يعمد إلى التراب، والتيمم يكون بدلا عن الوضوء وبدلا عن الاغتسال، والله أعلم. نعم.
قال أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره
حين انشق الفجر أي طلع الفجر الصادق فدخل وقته، قال الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيدخل وقت الفجر بهذا، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا دخل الوقت نعم، فأمر بلالا فأقام الفجر حين شق الفجر والناس،
قال والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا،
أي نعم، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينصرفون من الصلاة بغلس، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي مع وجود ظلمة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يؤخر الصلاة إلى الإسفار، صلاة الفجر لا يؤخرها إلى الإسفار، وورد عنه أنه صلى صلاة الفجر بالإسفار مرة، ولعل هذا لبيان الجواز، وإلا فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هو أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الصبح بغلس مع وجود ظلمة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أول وقته، ما إذا تحقق دخوله، إذا تحقق دخول وقت الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلى الله عليه وسلم، وعلى الإنسان ألا يتعجل في وقت الفجر حتى يتيقن دخول وقت الفجر، فإذا دخل وقت الفجر فإنه يصلي الفجر، وعلى الإمام أن يتعاهد الناس في ذلك، إن ترك ثلث ساعة، إن ترك نصف ساعة، إن ترك 25 دقيقة على 25 دقيقة على حسب حال الناس، المهم أنه لا يشق على الناس طالما دخل الوقت، فإنه يراعي حال الناس، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الناس في إقامة الصلاة، ولهذا جاء في الصحيحين في صلاة العشاء كان إذا رآهم اجتمعوا أقام، وإذا رأهم تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم، فالإمام ينبغي أن يراعي حال الناس، لكن المهم أن نتأكد دخول وقت الفجر، أن نتأكد دخول وقت الفجر، فإذا دخل وقت الفجر فإنه تشرع الصلاة حينئذ، فمن صلى في الوقت فلا حرج، ومن تأخر إلى ثلث ساعة فلا حرج، ومن تأخر إلى نصف ساعة فلا حرج. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته الطويلة، فإن النبي كان يقرأ بالستين إلى المئة كما جاء في الحديث الصحيح، كان يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، في صلاة الصبح مع صلاة السنة مع كذا مع كذا، وكان مع ذلك ينصرف بغلس، كان ينصرف بغلس، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت. نعم.
ثم أمره فأقام بالظهر حين نزلت الشمس، والقائل يقول
وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج الوقت، فقد خرج الوقت، هذا وقت الفجر. نعم. ولا يمتد وقت الفجر إلى الظهر، لا يمتد وقت الفجر إلى الظهر، إنما إلى طلوع الشمس. نعم.
متى شيخان يكون مدركا للصلاة وقت الصلاة؟
إذا صلى في الوقت من أول طلوع الفجر
يعني
إلى طلوع الشمس.
إن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس،
إن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة أداء، أي صلاة إذا أدركها، إذا أدرك منها ركعة فقد أدركها أداء. نعم.
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم
نعم. فوقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس، أي عن كبد السماء، فإن الشمس إذا كانت في وسط السماء فلا يشرع الصلاة حتى إذا زالت الشمس إلى الغرب، دخل وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم.
ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره
ولا تجافي حديث ابن عمر في الرمي، قال كنا نتحين الشمس فإذا زالت رمينا، فما كانوا يرمون إلا بعد الزوال. نعم.
ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة.
نعم. ويمتد وقت الظهر إلى أن يدخل وقت العصر، ووقت العصر يمتد إلى الإصفرار، هذا وقت الاختيار، وإلى الغروب، هذا وقت الاضطرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل أيضا بالعصر، فكان يصليها في أول وقتها والشمس مرتفعة، حتى أن بعض الصحابة يقول كنا نرجع إلى بيوتنا وكذا والشمس مرتفعة، فكان النبي صلى في أول الوقت، وهذا المستحب في صلاة العصر أن تصليها في أول الوقت. نعم.
ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس،
يعني حين غربت الشمس، ومما يدل على أن صلاة العصر تمتد إلى غروب الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر، إذن الوقت يمتد إلى هذا، فإذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأما ما جاء في الحديث إلى أن تصفر الشمس فهذا وقت الاختيار، هذا وقت الاختيار، ويكره للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم.
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق،
ويمتد وقت المغرب من الغروب إلى غياب الشفق، شفق الأحمر، وهو أثر الشمس، حتى إذا غاب أثر الشمس غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء، فالعشاء يدخل وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. نعم. ويستمر إلى منتصف الليل، ويستمر إلى منتصف الليل، هذا وقت العشاء إلى منتصف الليل، والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل وإلى ثلث الليل لمن يقدر على ذلك، أما إذا لم يقدر على ذلك أو كان فيه إرهاق لجماعة المسجد فإنه يصلي قبل ذلك، المهم أنه يتعاهد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لما أطلب صلاتي في هذه الساعة. فالأفضل أن يؤخرها إلى ثلث الليل، هذا الأفضل إذا كان معه جماعة وإذا كان يقدر على ذلك، مثل الأيام التي نحن فيها الآن ونصلي في بيوتنا لا نصلي في المساجد. فالأفضل لو كان أهل بيتك يصبرون معك أنك تؤخر صلاة العشاء، تؤخر صلاة العشاء. نعم.
كيفية حساب منتصف الليل يا شيخنا؟
كيفية حساب منتصف الليل تحسب من أول وقت المغرب إلى وقت الفجر، من وقت المغرب إلى وقت الفجر اقسم على 2، مثلا المغرب أن 7 مثلا والفجر 3:15 مثلا، فيبقى 8:15 اقسم على 2 فيكون هذا وقت منتصف الليل، 4 ساعات مثلا تقريبا، يبقى ساعة 11 هذه منتصف الليل. نعم.
قال ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت،
يعني أخر الصبح إلى آخر الوقت. نعم.
ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس،
أخر الظهر إلى آخر الوقت.
ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس.
نعم.
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق.
نعم.
ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين، أخرجه مسلم.
دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول وقت وصلى في آخر وقت وقال بين هذين وقتين، بين هذين وقتين، يبقى إذن دل على أن وقت الفجر ينتهي ماذا؟ بطلوع الشمس، لأنه قال قد طلعت الشمس أو كاد، وليس الظهر، والظهر ينتهي وقته بدخول العصر، والعصر ينتهي وقته بالغروب، والمغرب ينتهي وقته بغياب الشفق الأحمر، والعشاء ينتهي وقتها بنصف الليل. يبقى إذن هذه المواقيت، وجبريل قد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أول وقت وفي آخر وقت وقال بين هذين صلاة. نعم. يبقى إذن هذا بالنسبة للمواقيت، فعلينا أن نحرص على الصلاة في هذه المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دين أيضا وحث على أداء الصلاة لوقتها، الصلاة على وقتها، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سئل النبي عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها. وهل الصلاة على وقتها المراد بها الصلاة في أول وقتها أو الصلاة في هذا الوقت؟ الجواب الصلاة في الوقت وليس على أول، ولهذا لم يقل النبي في أول وقتها، لما قال الصلاة على وقتها، أي طالما وقعت في الوقت الشرعي. لكن الرجل يتبع الجماعة في المسجد فيصلي مع الإمام حيثما كان، إن صلى في أول وقت فهو معه، إن صلى بعد نصف ساعة فهو معه، وهكذا. والمرأة تصلي في الوقت متى ما شاءت وتنظر إلى حالها، والله لو كانت إذا أخرت الصلاة ربما نسيتها فإنها تصلي في أول وقت، تراعي ما يناسب حالها. نعم.
الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث فيه بيان إدراك الوقت، ومنهم من قال وفيه إدراك الجماعة أيضا. أما المسألة الأولى فإدراك الوقت بما يدرك الوقت، مسألة بما يدرك الوقت، وقت الصلاة أداء، بما يدرك وقت الصلاة أداء. الجواب اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداء، هذا محل اتفاق. ثم اختلفوا في من يدرك أقل من ركعة، اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة، فليضف إليها باقي الركعات ويكون قد أدرك أداء. ثم اختلفوا فيما هو دون ذلك، دون الركعة، فمنهم من قال يدركها بأي شيء ولو كبيرة، فإذا أدرك أقل من ركعة فقد أدرك الصلاة. ومنهم من قال لا يكون مدركا لها إلا بركعة، هذا هو الراجح، أن إدراك لا يكون إلا بركعة. وأن من كبر ثم خرج وقت الصلاة فيكون مدركا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة أدرك الصلاة. هذا بالنسبة للوقت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فدل هذا على أن الإدراك إنما يكون بركعة. وأما دون ذلك فقد اختلف العلماء، ورجح أنه لا يكون مدرك الوقت إلا بركعة. هذه المسألة. المسألة الثانية، ما حكم من أدرك أقل من ركعة مع الإمام، هل يكون مدركا للجماعة أم لا؟ هل يكون مدركا للجماعة أم لا؟ نقول أيضا قد اختلف الفقهاء في هذا. فمنهم من قال لا يكون مدركا للجماعة إلا من أدرك ركعة من الصلاة، فإذا أدرك أقل من ذلك فإنه لا يكون مدركا للجماعة، أي لفضل الجماعة، ويدخل يصلي مع الإمام لكن لا يكون مدركا لفضله. ومنهم من قال بل يكون مدركا لفضلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بل جاء عند بعض أصحاب السنن أن من أتى المسجد وقد صلى الناس فصلى وحده أنه يكتب له أجرهم، أو كما جاء في الحديث، وهذا الذي نميل إليه. فإدراك الجماعة متعلق بالفضل، والفضل من أدرك الإمام في أي جزء من أجزائه حصل أصل الفضل، وإن كان من أدرك الصلاة من أولها مع الإمام أعظم أجرا ممن أدرك بعضها إذا لم يكن معذور. وعليه فإننا نقول بأن إدراك الجماعة يكون بأقل من ركعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا متعلق بالوقت. أما الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هاتان مسألتان تتعلقان بهذا الحديث، مسألة الوقت، وقلنا بأن الفقهاء متفقون على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن اختلفوا فيما دون الركعة على قولين، والراجح أنه لا يكون مدركا. والمسألة الثانية متعلقة بالجماعة، وأنهم متفقون أيضا أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، ولكن اختلفوا فيما دون ذلك، والراجح أنه يكون مدركا للجماعة بأي جزء، والله أعلم.
قال الحديث 16 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد.
يستفتح الصلاة بالتكبير، هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يستفتح الصلاة بالتكبير، هذه تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا به. تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر الله أكبر، فالله أجل الله أعظم ما يصلح، ولا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير الله أكبر. نعم،
يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
والقراءة يعني يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة
والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
والقراءة هذا مفعول به، يستفتح القراءة، وبالحمد عن حكاية، هي أصلها الكسر لكن هنا مضمومة على الحكاية، بالحمد لله رب العالمين يعني سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. وهذا يبين لنا ماذا؟ مسائل. المسألة الأولى أنه لا يصح قراءة شيء من القرآن قبل الفاتحة، فلو قدم الصورة على الفاتحة لم يعتبر. تبي يا أخوان، يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بصورة الفاتحة، ولا يقدم عليها شيء، فمن قدم الشيء على الفاتحة فإنه لا يصح، فلا بد من الفاتحة أولا. الثاني، استدل بهذا من رأى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وأن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وهذا القول هو القول الصحيح من قولي أهل العلم. ويدل على ذلك ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. إذن قال: فإذا قال الحمد لله وبدأ بالحمد. فالصحيح من قولي العلم أن البسملة ليست آية من الفتح، بل هي آية مستقلة في سور القرآن تأتي الفصل بين الصور، إلا صورة براءة فإنها لم تبدأ بالبسملة كما في مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم.
وكان إذا ركع،
وأما الفاتحة فإنها ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها للإمام والمنفرد بالاتفاق في السرية والجهرية، إلا ما روي عن أبي حنيفة وقوله ضعيف لا يعتبر به، وذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فقد اختلفوا، فمنهم من قال الفاتحة تجب عليه سواء في الجهرية أو في السرية، ومنهم من قال لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من فرق فقال لا تجب عليه في السرية ولا تجب عليه في الجهرية، لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد بين هذه المسألة من قبل، وأن الراجح أنها تجب عليه في السرية والجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، واستثنى النبي فاتحة الكتاب، ولهذا تخص من قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فدل هذا على أن الفاتحة ركن للإمام والمنفرد، هذا باتفاق، وللمأموم هذا على الصحيح، وبه تجتمع الأدلة بين قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا، فلا يقرأ الإنسان خلف الإمام إلا الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع في القرآن ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. والحديث إسناده جيد. الفائدة التي بعد ذلك: هل يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان يبدأ بالفاتحة ولا يستفتح دعاء الاستفتاح؟ الجواب: ليس في الحديث دليل على ذلك، لأن عائشة تقول: ويستفتح القراءة، والاستفتاح غير القراءة، وإنما كلامها في القراءة. أما دعاء الاستفتاح فهو سنة سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت أمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياك فبعد بين المشرق والمغرب. الحديث: فدعاء الاستفتاح لا علاقة له بالقراءة، ثم الاستعاذة، ثم البسملة، ثم الحمد لله رب العالمين، على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، والاستعاذة يؤتى بها قد القراءة لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الفوائد المتعلقة بهذه الجزئية والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم.
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك.
نعم، لم يشخص رأسه. ما معنى لم يشخص رأسه ولم يصوبه؟ لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم يخفضه جدا، وإنما كان وسطا، ولكن بين ذلك كان معتدلا صلى الله عليه وسلم، لا يركع فيكون رأسه مرفوعة، أو يكون رأسه منخفضة فوق حد الاعتدال، وإنما بين أي يسوي ظهره. نعم، هذه صفة الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة، ويطمئن في ذلك كما جاء في حديث المخطئ في صلاة. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
إذا رفع رأسه من الركوع حال الرفع يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يقول: سمع الله لمن حمده، حتى إذا استتم قائما واطمأن في ذلك قال: ربنا ولك الحمد. ولهذا قال: لم يسجد حتى يستوي قائما، وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في المخطئ في صلاته قال: حتى تطمئن قائما. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا.
نعم، إذا رفع رأسه من السجود جلس واطمأن في هذا الجلوس حتى يستوي جالسا، ثم يقول رب اغفر لي. نعم.
وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى.
يعني أنه كان يقول في كل ركعتين التحيات مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى. يبقى عندنا هنا فائدتان. الفائدة الأولى أنه في كل ركعتين يقرأ التحيات، سواء كان ذلك في صلاة سنة أو في صلاة فريضة، في صلاة رباعية، في صلاة ثنائية، في صلاة ثلاثية، إلا الوتر هذا الذي قد وردت له صفة خاصة، وأن الإنسان قد يصلي 5 ركعات بتشهد واحد، والسبع بتشهد أو تشهدين، والتسع بتشهدين في 8 والـ9. أما ما عدا ذلك فإنه في كل ركعتين لابد أن يجلس. كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية جلس في 2 والـ3، في 2 والـ4. كانت الصلاة ركعتين جلس في 2. طيب، ثم يقرأ التحيات. إن كان في صلاة ثنائية يقرأ التحيات كاملة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق. إن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية، فإذا جلس في 2، هل يقرأ التشهد ويصلى على النبي، أو يقرأ التشهد فقط ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه يقتصر على التشهد فقط، وذهب جماعة من المحققين إلى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، وهو الأقرب. طيب،
وكان ينهى عن
الحكم الثاني أنه يفترش في كل ركعتين، فدل هذا على أن الصلاة إذا كانت ركعتين، سواء كانت نهايتها الركعة الثانية أو كانت رباعية أو ثلاثية وجلس في ركعتين، أنه يفترش ولا يتورك، وهذا الصحيح. يفترش، وصفة الافتراش قال أنه كان يفرش رجله أو يفرش، الضبطان بضم الراء أو بكسر الراء، هو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ثم ينصب اليمنى، فيرفع اليمنى ناصبا إياه ويجلس على اليسرى. أما في 3 والـ4 فإنه يتورك كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح، فيفرق بين الركعتين وبين 3 والـ4. ففي حديث أبي حميد فإذا كانت الأخيرة تورك. وما معنى التورك؟ هو أن ينصب اليمنى كما هي، ولكن اليسرى يقدمها قليلا ويجلس على الأرض، يعني يجعل مقعدة على الأرض. يبقى إذا ما الفرق بين الجلوس في الركعة الثانية سواء كان في التشهد الأوسط أو في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح مثلا أو السنة أو كذا، وبين الجلوس في الركعة 3 أو 4؟ في الركعة الثانية يفترش. وما الافتراش؟ أن ينصب اليمنى وأن يجلس على اليسرى، هذا الافتراش. طيب، فإذا كانت 3 أو 4 تورك. وما معنى تورك بالكاف؟ يتورك، بخلاف يتورق بالقاف، هذا نوع من المعاملة المالية. إنما يتورك بالكاف معناه أنه ينصب اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض، ويقدم اليسرى قليلا ويمكن مقعدته من الأرض. نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
نعم، وينهى عن عقبة الشيطان. وما عقبة الشيطان؟ قد اختلف العلماء في تفسير عقبة الشيطان، فمنهم من قال عقبة الشيطان معناه أن يجلس فينصب القدمين، يقعد على الأرض يمكن مقعده من الأرض، وينصب الساقين ويجعل يديه بجواره كالكلب إذا جلس، ينصب الساقين هكذا ويمكن مقعده من الأرض ويجعل يديه بجواره، هذا معنى عقبة الشيطان. ومن قال المعنى أنه يجلس على، يفرش قدميه فيجعل ظهورها نحو الأرض ويجلس على عقبه، يعني يجعل ظاهر القدمين على الأرض هكذا ويجلس على العقبين، الناس تسميهما الكعبين وليس كذلك العقبين. أما أن ينصب القدمين ينصب القدمين ويجلس على عقبين فالبعض قد أدخل هذه الصورة هنا ولكن ليس بصحيح، فقد ثبت جوازها كما في حديث ابن عباس. يبقى إذن عقبة الشيطان لها صفتان، من هي ينهى عنهما. الصفة الأولى أن يجلس على الأرض وينصب الساقين هكذا ويجعل اليدين بجواره كالكلب. الصفة الثانية أن يجعل ظهور الرجلين إلى الأرض ويجلس على العقبين فينهى عن ذلك. هذا كله مع الاختيار. أما إذا ما قدر الإنسان إلا على هذا فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.
نعم. وما معنى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع؟ اللي هو إذا سجد جعل ذراعيه على الأرض كالكلب أعزكم الله يجعل هكذا فيصل المرفق إلى الأرض، يجعل الذراع كاملا من المرفق إلى اليد، هذا افتراش السبع، مما يدل على أن النبي نهى عن التشبه بالحيوانات، ولهذا نهى عن التفات كالتفات التفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الديكة، ونهى عن افتراش كافتراش السبع، كل ذلك لا يجوز. وعليه فالذين يقلدون الحيوانات، تجدون بعض الناس يقلد الحيوانات، هذا أهان نفسه. ما يجوز تقليد الحيوانات لا بأصوات ولا بصفات، ما يجوز. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم، فدل هذا على أن خاتمة الصلاة لابد أن تكون بتسليم، فدل هذا على أن التسليم ركن، فلا تصح الصلاة إلا به، لا بنية ولا بقيام هكذا ولا كذا. وفي الفريضة يلزم تسليمتان، وفي النافلة قد يكتفى بتسليمة واحدة لورود بعض الأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والتسليم يكون عن اليمين وعن الشمال بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن اليمين وعن الشمال. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من صفات وفوائد، والله أعلم. نعم.
قال الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أخرجه مسلم.
فهذا الحديث دل على وجوب صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة من أشرف الصلوات، ولهذا كانت لها الأحكام الخاصة من الاغتسال لها ومن النداء إليها ومن الخطبة ومن الجهر بالصلاة، ولها خصائص كثيرة جدا ذكرها أهل العلم. فمن ترك الجمعة فإنه يكون آثما إلا إذا كان معذورا، كان يكون مسافرا، كان يكون مريضا، كان تكون امرأة، ومثله في ظروفنا التي نمر بها الآن، نسأل الله أن يرفع ما بالمسلمين من ضر وبأساء وبأس والأواء، فإننا نصلي في بيوتنا ظهرا ولا نصلي جمعة. من صلى في بيت الجمعة كانت صلاته باطلة، وقد بينا وبسطنا الكلام فيها، فدل هذا على وجوب صلاة الجمعة. ولكن صلاة الجمعة إنما تجب في ماذا؟ في القرى وفي الأمصار، ولا تكون في السفر، ولما تكون في القرى والأمصار، سواء كانت في الجوامع أو في المجامع، عند عدم وجود الجوامع كانت في المجامع فلا بأس. أما في البيوت فالبيوت ليست محل للجمعة، لأن الجمعة ينادى لها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أما إذا لم ينادى لها بل ينادى صلوا في رحالكم، فإننا نصلي في البيوت ظهرا كما جاء في عند البخاري من حديث ابن عباس في الجمعة ألا صلوا في بيوتكم، وأمر المؤذن بذلك. ويأتي أقوام جهال في هذا الزمان ويفتون، وفي هذا الوقت يفتون بأداء صلاة الجمعة في البيوت، ليست البيوت محلا للجمعة، ولهذا لم يقل ذلك أحد من علماء المسلمين لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، فدل هذا على وجوب صلاة الجمعة وتحذير من تركها، حتى إنه متوعد بهذا ثم لا يكونن من الغافلين، أخرجه مسلم، والله أعلم.
قال الحديث 18 عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة أخرجه مسلم.
نعم، فهذا الحديث فيه إشارة إلى مشروعية صلاة العيدين الفطر والأضحى، وصلاة العيدين تكون في المصليات، ويجوز أن تصلى في المساجد عند الحاجة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية كان يصلي صلى الله عليه وسلم في المصليات، ويأمر بالخروج إلى المصلى حتى الحيض تخرج، حتى ذوات الخضور البنات والفتيات اللواتي كنا لا يخرجن فليخرجن وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن إذا لم نستطع الصلاة، صلاة العيدين، لا في الجوامع ولا في المجامع، فإننا نصليها في البيوت، والعلماء جمهورهم على هذا أن صلاة العيدين تقضى، ثم اختلفوا في قضائها، منهم من قال يصليها أربعا، ومنهم من قال يصليها ركعتين بلا تكبيرات الزوائد، ومنهم من قال يصليها ركعتين مع تكبيرات الزوائد. المهم أن فقهاء الإسلام على أنها تصلى في البيوت، إلا البعض النادر الذي قال لا تقضى، والصواب قضاؤها، والصواب قضاؤها لورود ذلك عن الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وعن فقهاء الإسلام أنه يصليها، ويصليها على ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين مع تكبيرة الزوال في البيوت، إلا أنه لا يخطب، لأن الخطبة محلها الجوامع والمجامع، يخطبها الإمام للناس، أما في البيوت فإنها تصلى ركعتين مع تكبيرات الزوال، وتصلى جماعة وتصلى فراد. طيب، هذا الحديث فيه إشارة إلى أن العيدين لا يؤذن لهما، ولا أيضا يدعى لهما بالصلاة جامعة، وتقسيم الصلوات باعتبار الأذان والنداء أقسام. القسم الأول صلوات ينادى لها بالأذان، وهي الصلوات الخمس فقط، لا ينادى بالأذان إلا الصلاة الخمس فقط. القسم الثاني صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة، كصلاة الكسوف والاستسقاء. القسم الثالث صلوات لا ينادى لها لا بالأذان ولا بالصلاة الجامعة، وهي صلاة العيدين، فلا يشرع الأذان ولا النداء لها بالصلاة جامعة. قال بغير أذان ولا إقامة، ولكن إذا دخل الإمام إلى المصلى وقف الناس خلف الإمام ثم بدأ بالصلاة، يقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة الأعلى بعد تكبيرات سبح، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية بعد تكبيرات خمس، ثم يخطب خطبة في الناس. هذا بالنسبة لصلاة العيدين، والله أعلم. نعم.
الحديث 19 عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم.
فهذا الحديث دل على فائدة، وهي قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر، فتقصر الصلاة في السفر. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى أن القصر رخصة في حال الأمن وفي حال الخوف، فإن قال القائل لكن الآية إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، قلنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وإن كان هذا هو السبب إلا أن رخصة قائمة، لذا قال صدقات تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقات. طيب المسألة الثانية أن الرخصة في قصر الصلاة في السفر إنما تتناول الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، أما الصبح فتصلى ركعتان، وأما المغرب فتصلى ثلاث ركعات. الفائدة الثالثة أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر في السفر واجب عزيمة أو رخصة مستحبة، فذهبت الجماهير إلى استحبابها وذهب البعض إلى وجوبها، والراجح استحبابها، والراجح استحبابها. المسألة الرابعة، هل يشرع قصر الصلاة في أي مسافة؟ أو ورد لذلك تحديد؟ الجواب قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال مطلق السفر، أي أي مسافة في يطلق عليها سفر، ثم اختلفوا في ذلك، ومنهم من قال هم الجمهور أن يسافر مرحلتين وهي التي تساوي يوما وليلة، وذلك لأننا لما نظرنا في هذا المطلق وهو السفر وجدنا أن الأحاديث فيها أن السفر أطلق النبي، هذا إطلاق النبي، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على مسمى سفر بمسيرة اليوم والليلة، وهذا أقل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يوم وليلة، فلهذا اعتبروها باليوم والليلة، واليوم والليلة يساوي مرحلتين، يعني يقارب بمسافتنا الآن 80 كيلو. فلما كان الدليل مطلقا في السفر إذا ضربتم في الأرض، عمدنا إلى أقل مسافة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد السفر، فإذا هو يوم وليلة، وهذا قول الجمهور. المسألة التي بعد ذلك أنه إذا سافر إلى بلد ثم نزل بها هل يقصر أو يتم؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك، فيما لو حدد إقامة، أما إذا لم يحدد إقامة فإنه يقصر ما بقي، فإذا كان غير محدد إقامة فإنه يقصر ما بقي، وأما إذا حدد إقامة فإن من أهل العلم من قال يقصر ولو حدد إقامة لأنه ليس من أهل البلد. فيكون حكم مسافر فيبقى قاصرا صلاته، وهذا رجحه شيخ الإسلام ومن المعاصرين شيخ العثيمين، يعني من سافر من مصر إلى السعودية وبقي هناك سنة فإنه يقصر، إذا فاتته صلاة يقصر حتى ولو حدد أنه سيعود بعد سنة. وأما الجماهير فاشترطت لذلك مدة، ثم إنه اختلف في المدة، والراجح أنها 20 صلاة، فإذا أقام أو حدد 20 صلاة فإن حكم حكم المسافر، أما إذا حدد أكثر من 20 صلاة فإنه يكون مسافرا وبالتالي يقصر الصلاة من أول صلاة يصلها. إذا حدد أكثر من 20 صلاة إقامة أكثر 20 صلاة فإنه لا يكون مسافرا، يكون متما مقيما. أما إذا كان تحديده لأقل من 21 يعني 20 صلاة فإنه يكون مسافرا. أعود يمكن زل لساني فادي بارك الله فيكم أقول أما الجمهور فذهب إلى أنه إذا حدد إقامة 20 صلاة فأقل هذا حكمه حكم المسافر، وأما إذا حدد أكثر من 20 صلاة فإنه يكون مقيما. يبقى أقل من 21 حكم المسافر فيقصر، أكثر من 20 21 وزيادة فإنه يكون حكم المقيم. أما إذا لم يحدد إقامة فإنه يقصر ما بقي ولو بقي سنوات. وبهذا تجتمع الأدلة. هذا ما يتعلق بأحكام السفر. نعم والله أعلم.
الحديث 20 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث في إشارة إلى مسألة الجمع. نحن تكلمنا في السفر عن مسألة القصر، أيضا المسافر يجمع، وهذا يدل على مسائل. الأولى أن الجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يكون بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر، لما يكون بين الظهر والعصر يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، ويكون بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. وفي هذا الحديث يقول أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق. يفعل الأيسر في الجمع. كان الأيسر له أن يجمع جمع تقديم جمع، وإن كان الأيسر له أن يجمع جمع تأخير جمع. هذه رخصة له في السفر أن يجمع. وأما إذا نزل بلدا سيقيم فيها عدة أيام فالأولى ألا يجمع، وأن يصلي مع الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أقام مكة 19 ليلة كان يصلي الصلاة في وقتها. هذا هو الأفضل. ولو جمع هذا جائز له. تبقى مسألة مهمة نحتاج إليها أيضا، إذا كان مسافرا ونزل بلدا هل يلزمه أن يأتي المسجد فيصلي الجماعة مع الناس أم لا؟ الجواب يلزمه نعم، ويدخل في عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولعموم أيضا إجابة النداء يتعين عليه أن يصلي مع الناس طالما أنه في البلد. هذا ما يتعلق بأحكام السفر على الاختصار، ونكتفي بهذا القدر. في أسئلة كثيرة سريعا كده ماشي قبل الصلاة سريعا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طنطا من الأخ طلعت، يقول ما رد القائلين بكفر من ترك صلاة واحدة عمدا على حديث عبادة رضي الله عنه؟
في حديث
على حديث عبادة من لم يأتي بهن.
الله أعلم وصحيح عندهم أم لا، قد يتكلمون في صحته نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من بيلة من الأخ محمد، يقول هل ترك الصلاة بالكلية يقصد به الترك طول الحياة؟
ترك الصلاة بالكلية نعم، ترك طول الحياة ما يصلي أبدا طيلة حياته. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من بيلة من الأخ محمد، يقول من صلى الصلاة بعد تذكره لها بفترة فهل يأثم على ذلك؟
يعني كان ناسيا
ثم تذكر،
إذا كان
ثم لم يصليها إلى فترة ثم صليها، يعني بعد أن تذكرها لم يصليها مباشرة ولكن ترك فترة ثم صليها، هل يكون
نعم لا بيلة؟ هذا الواجب عليه إذا تذكر أن يصليها، هذا الواجب عليه، فوقتها وقت الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكره، فإن أخرها فهو آثم ويقضيها على قول الجمهور. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول هل من يجري عملية جراحية مطولة له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير أم ماذا عليه؟
أما جمع التقديم بالنسبة بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو جمع التأخير، فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم إليه مال شيخ الإسلام ومال الشيخ ابن باز أيضا إلى ذلك، أنه مثل هذه الصورة يجوز له الجمع، والذي يترجح أنه لا يجوز له الجمع، بل إذا ما أفق من العملية صلى ويكون حكمه حكم النائم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه من نام عن صلاة الانصياف للصلاة إذا ذكرها لا كفرت لها إلا ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: هل ظهور الشفق يعتبر شروقا للشمس؟ وإذا صليت الفجر وقت ظهور الشفق تعتبر أداء أم قضاء؟
إذا طلعت الشمس وليس الحمرة، إذا طلعت العبرة بطلوع الشمس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من المدينة من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز للمرأة أن تمر بين صفوف النساء؟ وهل إذا صلت منفردة خلف الصف تصح صلاتها؟
أما المرأة إذا صلت منفردة خلف الصف فنعم، بالنسبة للرجال لقد صلي مع الرجال، فإن موقفها موقف الصف، حتى لو صلت وراء زوجها فقط فإنها تقف منه موقف الصف، لا تقف عن يمين. وإذا صلت مع زوجها وأولاده فإنها تصلي خلفهم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس قال: صففت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز من ورائنا. هذا بالنسبة لموقف المرأة. أما بالنسبة للمرور بين يدي الصف، إن كان هناك جماعة فلا إشكال في مرور المرأة بين الصفوف، كان هناك جماعة مقامة. لماذا؟ لأن المعتبر هو سترة الإمام وليس المأموم، فسترة الإمام سترة المأمومين. أما إذا مرت بين يدي المنفرد أو يدي الإمام فإنها تقطع صلاته. ثم اختلف أهل العلم في مسألة القطع، هل معنى القطع البطلان أو نقصان الأجر؟ على قولين، والراجح بطلان الصلاة إذا مرت امرأة بين يدي إمام أو بين يدي رجل يصلي، قطعت صلاته يعني أبطلت صلاته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول: ما الطريقة الصحيحة في النزول إلى السجود؟
الطريقة الصحيحة في النزول إلى السجود أن يكون على الركبتين، لحديث وائل بن حجر في هذا أنه ينزل على الركبتين. وأما حديث أبو هريرة فليقدم يديه، فقد ذكر ابن القيم أن هذا فيه قلبا، أن هذا فيه قلبا من الراوي. وعلى كل فإن تقديم اليدين هيئة البعير، والنبي قد نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، ومن قدم يديه كان بركه كبروك البعير، هذه هي الهيئة. وحتى يخرج من ذلك فإنه يقدم ركبتيه، وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم كما نقل الترمذي في جامعه رحمه الله تعالى، هذا عن جمهور أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: من دخل في الصلاة والإمام راكع فكبر تكبيرة الانتقال فقط، فهل تكون صلاته باطلة إن كان جاهلا؟
صلاته باطلة، نعم، إذا كبر تكبيرة الانتقال فباطلة، لكن لو كبر تكبيرة الإحرام بهذا انعقدت صلاته وتصح، ولو ترك تكبيرة الانتقال. نعم، حتى لو جاهل يعيد، الجاهل يعيد. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.